الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب التقرير إلى آباء التلاميذ، وهو من فئة 60 دقيقة.
وقد درست مارجريت خلال السنوات الأربع الأخيرة في المدرسة الثانوية اللغة اللاتينية والرياضيات واللغة الإنجليزية وبعض الدراسات التاريخية، وأخذت اختبارات متعددة حصلت في كل منها على درجات عالية. ونتج عن اهتمامها الأساسي بهذه المواد عدم دراسة الفيزياء والكيمياء والأحياء، ولكنها في الوقت نفسه أخذت مقررا في العلوم العامة في السنة الأولى وحصلت على تقدير باء العمود 19 والعمود 20، كما أن درجاتها كانت في المائين 90 في اختبار للعلوم العامة في مايو عمود 20. وعندما انتهى مقرر العلوم في يونيو لاحظ المدرس أن بعض التلاميذ قد يرغبون في القراءة الأكثر خلال الصيف، ولذلك أعطاهم قائمة بالكتب المفيدة للاهتمام. انظر القائمة بعد الملاحظات. وقد قرأت مارجريت كل هذه الكتب بعناية، وعندما عادت إلى المدرسة في سبتمبر سألت مدرس العلوم عما إذا كانت تستطيع أن تجتاز اختبار العلوم العامة مرة ثانية، وأخذت فعلا هذا الاختبار وارتفعت درجاتها في صور أخرى من صور الاختبار إلى 298. وبعد سنة ونصف سنة قبل التخرج أخذت الاختبار مرة أخرى في صورة أخرى، ووجدت أنها لا تزال قادرة على الوصول إلى 294. وعلى هذا رغم أن ميلها الأساسي كان في الآداب، إلا أنها حصلت على معرفة واسعة ومفيدة جدا في مسائل ومشكلات العلوم، مما سيساعدها دائما، كما أنها تتوافر لديها حصيلة كبيرة من الألفاظ العلمية وتستمتع في الوقت نفسه بزيادة هذه الحصيلة. وقد كانت هذه القدرة على الدراسة المستقلة صفة مميزة لهذه الفتاة، وساعدتها المدرسة عند كل نقطة بإعطائها اختبارات تبين لها ما فعلته تماما. وسوف تلاحظ السطر 31 أنها قرأت في أحد الفصول كل مسرحيات شكسبير التاريخية بما في ذلك يوليوس قيصر وأنطونيو وكليوباترا، وترتبت على ذلك زيادة شغفها بدراسة شخصيات التاريخ اليوناني والروماني. وعندما أخبرت مدرسها بذلك عند عودتها إلى المدرسة تحقق المدرس من أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد، واقترح أن تأخذ اختبارا للفهم في التاريخ القديم. وأخذت مارجريت هذا الاختبار وتبين نتيجته العمود 18 أن درجاتها في دراسة أولية للتاريخ القديم عند 290. وقد تبين أن درجات اختبارات مارجريت في اللاتيني كانت بالنسبة لمقدار الدراسة الذي درسته عند قمة المجموعة دائما. ومن أجل عدم زيادة العبء عليها لم يرغب والدها في بدئها دراسة لغة أجنبية ثانية، ولكنها في أواخر سنتها الأولى ناقشت هذا الأمر مع مدرس اللاتيني الذي اعتقد أنها قد لا تواجه صعوبة في تعلم اللغة الفرنسية بنفسها إلى حد كبير. وقد قابلها لفترة قصيرة كل أسبوع، وقد حصلت على معلومات طيبة عن النطق، وكانت مارجريت واحدة من هؤلاء الأشخاص الذين يستمتعون بالاستقلال في الدراسة. وعندما بدأت في دراسة اللغة الفرنسية وجدت أنها مسلية جدا، ونتيجة للإعداد الذي قدمته لها دراسة اللغة اللاتينية، ودرست اللغة الفرنسية طوال الصيف، والتحقت في الخريف باختبار في قسم اللغة الفرنسية لتعرف ما هو موقفها بالضبط. وقد كان تقديرها الأول عند 283، أي عند مستوى القوة التي تسمح لها بدراسة في مستوى الصف الثاني في اللغة الفرنسية. ويبين اختباران آخران طبق عليها فيما بعد أنها تدرس دراسة مجدية، العمودان 27 و28. ونتيجة لهذا التحليل حصل رئيس مكتب القبول بالكلية على فكرة واضحة تماما عن نوع عقلية مارجريت، وقد تبين أنها ليست حريصة ويقظة على أخذ الأفكار الجديدة فقط، ولكنها مثابرة أيضا. ويوثق في الطريقة التي تفكر بها في هذه الآراء والتعرف إلى ما تعنيه، وهل تعمل أعمالها الحرة جيدا، ويوثق بها في مراجعة وحفظ ما تعلمته. ويبين الجزء الأسفل من السجل أنها لم تكن فتاة منطوية، ولكنها كانت ذات دور فعال في النادي، وذلك لنشاطها الاجتماعي والرياضي، وهي تفكر بعناية فيما ترغبه من الحياة، وتنفذ خططها تبعا لميولها وقدراتها الرئيسية. وبالاختصار انتفعت مارجريت جيدا من فرصها في المدرسة، وهي مستعدة لأن تعمل نفس الشيء في الكلية، وإننا نعلم وتعلم الكلية كل هذه الحقائق الهامة عن مارجريت، لأننا لدينا هنا سجل صادق حقيقي غير مبني على اختبار واحد عند نهاية مقررات المدرسة الثانوية، ولكنه مبني على كل حلقات الاختبارات الشاملة. ورغم أن هذه الاختبارات كانت بالنسبة لها مباريات عقلية ممتعة، إلا أنها طبقت لفترة طويلة وبينت تماما كيف تعمل باستمرار ومثابرة. وهذا هو نوع المعلومات التي تجد الكلية أنه نافع جدا في نصحها. وفي توضيح طبيعة السجل والطريقة التي يبنى على أساسها، استخدمنا التسجيل الواقعي لتلميذة بذلت عملا طيبا ملحوظا، وكانت قدرتها غير عادية في كل ميدان تقريبا. وأين يمكن التعرف إلى القدرات الأساسية للتلميذ؟ وقد تعلم أنت هذا فعلا بطريقة عامة، ولكن مما يساعدك ويساعد مدرسيك توافر قدر من الملاحظة التي يوثق بها لعدة سنوات. عنوان: أهمية مشاركة المسؤولية. يعتبر أخذ التلميذ مسؤولية تقدير تقدمه الذاتي دليلا هاما على نضج التلميذ، ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى من النضج إلا عن طريق الممارسة والتدريب. وإذا عمل المدرس الموجه وسائر المدرسين كمستشارين للتلميذ في هذه العملية، فإن مفهوم الطفل عن نفسه سينمو بطريقة صواب وموضوعية، ويصبح التلميذ أكثر واقعية ومدعاة للأمل. الفصل السادس، عنوان: استخدام الوالدين للتقارير. يعتمد نجاح أي نظام للتقرير إلى الآباء كلية على كيفية استخدام الآباء لهذه السجلات بحكمة، وهذه هي المرحلة الأساسية في العملية التعاونية لتسجيل وتقرير تقدم التلاميذ. وإذا ترك الأمر إلى الآباء، فإن معظمهم قد لا يستخدم تقارير المدارس استخداما فعالا، والتي قد تؤدي مثل سائر الوسائل ذات الحدين إلى الضرر أو إلى الخير. عنوان: ماذا يفعل الآباء بالتقارير المرسلة إلى المنزل؟ هناك فروق فردية ملحوظة في الطريقة التي يستجيب بها الآباء إلى التقارير المدرسية، فالبعض غير مبال بها، وهم يوقعون على التقرير بدون معرفة أو ملاحظة ما هو مسجل من أجل توجيه طفلهم. وفي بعض الأحيان قد ترجع هذه المبالاة الملحوظة إلى نقص الفهم، ويلوم البعض الآخر المدرس والمدرسة لعجز الطفل عن التقدم. وعلى سبيل المثال، عندما رسبت إحدى التلميذات في 3 مواد، ذهبت والدة هذه التلميذة إلى المدرسة بعد قراءة التقرير وألقت اللوم كله على المدرس والمدرسة، وأصرت على توجيه عناية خاصة بابنتها. وقد لوحظ أن هذه السيدة وجهت عناية بسيطة جدا نحو حاجات ابنتها ونموها أقل مما وجهته إلى كبريائها. من هذا نرى سببا آخر لضرورة تقدير المدرس للطفل تقديرا صحيحا. وعندما يعطي المدرس تقديرات بدون وجود أسس مقننة لهذا التقرير، فإنه يعرض نفسه للوم من الآباء الحساسين المنتقدين. وإذا كان التقرير مختصرا لدرجة عدم توضيح التقديرات، بالإضافة إلى نقص الفهم الواقعي للتلميذ، فإنه من الصعب على المدرس أن يقدم تعقيبا غير صار للتلميذ. وينتج عن مناقشة الآباء للمدرسين للتقديرات المنخفضة خوف المدرسين من تقديم صورة غير مرغوبة عن التلميذ، حتى إذا كانت هذه الصورة صحيحة وصادقة، وإذا عقد في مثل هذه الأحوال اجتماع بين المدرسين والآباء قبل إرسال التقرير المكتوب، فإنه قد يقطع الطريق على النقد غير المعتدل، ويبذل بعض الآباء حماية أكثر من القدر العادي لأبنائهم، ويحاول هؤلاء حماية أبنائهم من أي شيء غير صار. وعلى سبيل المثال، كانت إحدى التلميذات تتخلف دائما عن المستوى المرغوب فيه في التحصيل والذي يمكنها أن تبلغه، وعندما تكلم المدرس مع والدتها عنها هزت كتفيها وقالت: أخبرتني ماري أن هذه مواد جافة وبشعة وأنها لا تحبها، ولهذا قلت: لماذا إذن تضايقها بدراسة هذه المواد التي تجعلها غير سعيدة؟ ويأخذ الآخرون اتجاه دعه يعمل أو نوعا من التسامح المسلي، ويمكن توضيح كل من هذين الموقفين باتجاه والد جوني. فكل مساء تقريبا عندما يحضر الطفل إلى المنزل يسلي الأسرة بقصص مصطنعة عن دراسته في العلوم، وقد هيأ هذا موقفا مراوغا في انتظار يوم وصول بطاقة التقرير إلى المنزل. وعندما سئل عن درجته المتخلفة في العلوم أجاب: ألا تتذكرون، إنه المدرس الذي يجعل الجميع مضطربين ويصيح بصوت عالي ويتهته ثم يعطي الجميع تقدير واو. لا تقلق يا والدي، لقد أخذ جميع التلاميذ على نفسي هذا التقدير، وإنما لا نليه أي اهتمام، دعه يخرف ولا يفعل الوالد شيئا أكثر من الابتسام، ويتذكر أيام طفولته ولا يبذل أي محاولة لفحص السجل الضعيف. ويستخدم بعض الآباء من ناحية أخرى السجل كصوت بدلا من استخدامه كحافز، وهم يعنفون أو يصفعون طفلهم لحصوله على درجات ضعيفة، وقد يحرمونه من الامتيازات العزيزة عليه، أو يحثونه على الوصول إلى مستويات تحصيلية أعلى، رغم أن هذا الطفل يبذل كل ما في وسعه أو حتى أحسن مما يمكن توقعه منه. ويهتم آباء آخرون بمقارنة تقرير طفلهم بتقارير أبناء الجيران بصفة أصلية، وينتج عن قصور إدراك هؤلاء للفروق الفردية الشعور بالضيق أو التيه عجبا حسب موقف طفلهم عند المقارنة، ولم يتعلم هؤلاء كيف يستخدمون التقرير في مساعدة الطفل على النمو بطريقته الخاصة. ويواجه الآباء الذين ولدوا في الخارج مصاعب خاصة في تفسير واستخدام التقارير، إذ أنهم محصورون بين ثقافتين، وهم لا يرتاحون إلا إلى ثقافتهم القديمة ولم يتمثلوا بعد الثقافة الجديدة، كما أنهم يشعرون بعدم الارتياح عندما يناقشون مسائل طفلهم مع أي شخص يعرف هذه المشكلات. ويواجه عدد كبير من هؤلاء مصاعب لغوية تجعل من المستحيل تقريبا على الآباء والمدرسين أن يفهم كل منهم الآخر. وبالإضافة إلى هذا، ينقص هذا النوع من الآباء الفهم الواعي، إذ أن نشأتهم في تقاليد مختلفة قد تعرضهم إلى النظر للمدرسة على أنها مكان للتحصيل الأكاديمي، وإلى النظر للطفل الذي تواجهه مشكلة انفعالية على أنه سيء أو كسول أو مشاكس. وعندما نعود إلى الجانب المتفائل من الصورة، نجد كثيرا من الآباء المتعاونين ذوي الفهم الطيب. وعلى سبيل المثال، في إحدى المدارس أقام المدرس الصلاة الوثيقة حتى مع آباء التلاميذ ذوي التقريرات المنخفضة. بعد أن أعاد جيم تقريره إلى المدرسة، حضرت والدته إلى المدرسة وقد عرفت كثيرا عن عملنا، ووجدت أنها تستطيع مساعدة جيم في الحساب، كما أنها طلبت تقارير أسبوعية عنه في هذه المادة. وقد تقدم جيم في الحساب إلى حد كبير خلال العام الدراسي، كما يتضح من الاختبارات الإسبوعية، ويبدو عليه الآن أنه يستمتع بهذه المادة. حضرت والدة ماري لرؤيتي، وقد وعدت بمساعدة ماري في القراءة، ولكنها طلبت مني ألا أقلق لضعفها في النطق، حيث إن جميع أفراد الأسرة ضعاف في النطق بصورة ما. تبدي آن عملا حسنا في جميع الميادين، وقد حضرت والدتها إلى المدرسة لكي تقول لي كيف كانت تهشتها لتقدم ابنتها في الفنون، وأنها لم تتحقق يوما ما من أن طفلتها ذات موهبة في هذا الصدد. ويتسبب التقدير الضعيف عامة في حضور ولي الأمر إلى المدرسة وإلى التساؤل عما يستطيع أن يفعل. وفي مثل هذه المواقف لم يتسبب النوع الوصفي من التقارير في إثارة مصاعب خاصة بين المدرسين والآباء، وينبغي أن يأخذ المدرسون عامة اتجاها إيجابيا نحو الآباء، وأن يتوقعوا منهم أن يأخذوا اتجاها مرغوبا وذكيا نحو التقارير. وفي الصفحات التالية توضيح لبعض الظروف التي تساعد الآباء على استخدام التقارير استخداما فعالا، كما أنها تصف طرق مساعدة الآباء في تفسير واستخدام التقارير بحكمة. عنوان: العوامل التي تساعد على استخدام الآباء للتقارير استخداما فعالا. عنوان الفرعي: التعاون في التخطيط. يزداد فهم الآباء واستخدامهم للتقارير إذا تعاونوا على تخطيطها. وعلى سبيل المثال، عندما حاول نظار بعض المدارس أن يغيروا النوع التقليدي من التقرير عن طريق الحروف الأبجدية ألف باء جيم دال هاء إلى نوع يتضمن تقريرا لاتجاهات التلاميذ وعادات عملهم، وقعوا في خطأ عدم توضيح هذا التقدير إلى الآباء بصورة متكاملة، وأدت المعارضة العامة إلى العودة إجباريا للنظام التقليدي. وتتمثل مشكلة الناظر في كيفية مساعدة الآباء على متابعة التفكير المهني عن أنواع التقارير. وينبغي أن يعلم الآباء ملاحظة عدم ملائمة نظام التقدير بالحروف الأبجدية، وكذلك طلب أشياء أخرى أكثر تحليلا وفائدة في توجيه أطفالهم. وييسر اتجاه المجتمع نحو المدرسة، أو يكف نمو تقارير أكثر فاعلية إلى الآباء، ويقاوم المجتمع المعادي للمدرسة أي تغيير أفضل. أما إذا كان المجتمع يثق بالمدرسة فإنه ينظر بارتياح إلى أي اقتراحات للتغيير، كما أنه يعاون في التخطيط لها. وبعد اقتراح صورة تجريبية من التقارير، ينبغي أن ندعى الآباء إلى تبين استجاباتهم نحوها. وفي إحدى المدارس التي بدأت في استخدام الحروف الأبجدية كطريقة وصفية تضاف لبطاقة التقارير التقليدية، أبدى الآباء الأنواع التالية من التوصيات الشفوية والتحريرية: إنني أعتقد أن فكرة إرسالكم بطاقة التقرير المسهب هي فكرة طيبة، وتعتبر مساعدة حقيقية لنا نحن الآباء المشغولين عن متابعة تقدم أطفالنا. إنني مسرور لمعرفة أن جين لطيف ودبلوماسي وأنه مشغوف بدراسته، وإنني أعتقد أن خجله سيزول عنه تدريجيا، وإنني ووالدته نشعر بالقلق لنفس هذا الشيء. إنني مهتم جدا بالتقارير الوصفية الجديدة، وهي كإضافة لبطاقة التقرير المنتظمة تعطي لنا صورة أوضح عن تقدم أطفالي. إنني آمل أن تستمروا في إرسالها، ومع شكري لدعوتكم للتعقيب على الصورة التكميلية للتقرير والتي نشرت على أنها إضافة للنوع التقليدي، أود أن أقول إن قراءة الأخبار التي تكتب فيها، مع أنها ليست عملية ممتعة، إلا أن المعلومات التي توجد بها قيمة جدا. وكلما كانت هذه التعقيبات أكثر تحليلا كانت أكثر فائدة في تحسين نوع التقارير. عنوان فرعي: التعاون في التقارير. ينبغي أن يشجع الآباء أيضا على المشاركة والمساهمة في التسجيل. وفي إحدى المدارس طلب الأساتذة من الآباء أن يجيبوا على الخطابات التي أرسلتها إليهم المدارس والأطفال. ومن أجل ملائمة العملية واستمرارها تركت مسافة في التقارير لكي يكتب فيها الآباء ردودهم. ويتضح مدى الموافقة على هذا الاقتراح من أن أكثر من 50% من الآباء كتبوا ردودهم، وبالإضافة إلى ذلك طلب من الآباء في اجتماعات فردية وفي مقابلات النادي المشاركة في تجميع لقطات السلوك التي استخدمت في التقارير إلى حد كبير. وينبغي أن يكون للآباء رأي في كل شيء، كما أنه تتاح للآباء معلومات هامة ينبغي أن يستفيد منها المدرسون. عنوان الفرعي: التعاون في تهيئة الخبرات التعليمية الموضحة بالتقارير. يستطيع الآباء أن يساعدوا المدرس على تهيئة الخبرات التي يقدمها التقرير على أنها خبرات ضرورية ومرغوبة، وحيث أنه يتاح للآباء تحكم أكبر من المدرسين في وقت التلميذ، فإنهم يستطيعون المساعدة على توسيع أو قصر الواجبات المنزلية وخبرات الأعمال الوقتية والمنشطات الاجتماعية، كما يستطيعون أن يهيئوا لأطفالهم الكتب والمجلات، وأن يؤثروا إلى حد ما في اختيار الطفل لبرامج الإذاعة ومساعدته على استغلال وقته بطريقة أكثر فائدة. ويستطيع الآباء في تخطيط العطلات الصيفية أن يأخذوا في اعتبارهم نوع الخبرات التي يحتاج إليها الأطفال في وقتهم الخاص. وبالنسبة لبعض الأطفال قد تكون الصحة هي محل الاعتبار الأول، وبالنسبة للبعض الآخر قد تكون الخبرات الاجتماعية هي أكثر ما يحتاجون إليه. وتعاون الآباء على أي حال ليس أمرا فرديا بحتا، وتعمل مجموعات الآباء عادة باتصال مع المدرسين ومع الأطفال أنفسهم على تهيئة الخبرات في المنزل وفي المدرسة. تلك الخبرات التي تحتاج إليها مجموعة خاصة أو فرد خاص. وعلى هذا ففي أحد المجتمعات الريفية أصلح الآباء قنطرة مكسورة قرب المدرسة، وبنوا مطبخا للمساعدة على تقديم وجبات ساخنة للتلاميذ، وساعدوهم على زراعة الحشائش والزهور والنباتات المتسلقة لتجميل فناء المدرسة. وحضر الآباء ذوي المهارات الخاصة إلى المدرسة للتدريس، وبين أحدهم للتلاميذ الأكبر سنا كيفية عمل السلال، وعلمهم آخر كيفية نسج السجاد، وحضر إلى المدرسة ذوي الحنكة من الدول الأجنبية، وزادوا من خبرة التلاميذ بالبلاد والسكان الذين يدرسونهم في كتبهم. واتفق الآباء في أحد المجتمعات المتمدينة الغنية على الساعات التي يقضونها مع أطفالهم. عنوان: ميادين مساعدة الآباء. عنوان فرعي: المساعدة في تفسير الحقائق. يفسر الآباء التقارير على ضوء فهمهم لنمو الطفل وخبراتهم السابقة ورغبتهم في الإيمان بالحقائق المقررة. ويحتاج الآباء إلى قدر من المساعدة لكي يعرفوا أن هناك أسبابا عدة تكمن وراء قصور الطفل في التحصيل، وأن هذا لا ينتج عادة من خطأ المدرس أو الطفل أو الوالد، ولكنه ينشأ من عدة مواقف تتداخل بينها عدة ظروف. ويجد بعض الآباء صعوبة في ربط تقرير الطفل بنموه المستمر، ويحتاج هؤلاء في ذلك إلى قدر من الاستبصار. وعلى سبيل المثال قد يركز أحد الآباء انتباهه على درجة واحدة معتقدا أنها دون ما يستحقه الطفل، وتحتاج المقابلة الشخصية مع مثل هذا الوالد إلى مهارة حقيقية. ولحسن الحظ يوجد عند كل طفل بعض القدرات التي يستطيع أن يؤسس عليها، وينبغي أن يوجه المدرس الانتباه إلى هذه النقاط القوية بعد أن يعبر الأب عن نفسه بصدق وحرية. ويستطيع المدرسون والآباء بعد ذلك أن يجمعوا اقتراحاتهم بطرق يستطيعون بها مساعدة الطفل على أن ينمي إمكانياته، ويستطيعون أن يأخذوا في اعتبارهم معا إمكانيات الطفل التعليمية والمهنية والحرفية. وقد يتحقق الوالد أخيرا من أن طفله قد يكون أسعد حالا وأكثر معاونة في شؤون المجتمع إذا أصبح رجل أعمال ناجحا أو عاملا ماهرا عنه عندما يكون طبيبا ضعيفا أو محاميا عاديا. ويحتاج الآباء إلى المساعدة في تقبلهم لأطفالهم كما هم وكما سيصبحون. ومن الصعب بالنسبة لآباء بطيء التعلم تقبل قصور أطفالهم التحصيلي، وهم يرفضون الإيمان بأن تخلف طفلهم في العمل الأكاديمي يرجع إلى حد ما إلى نقص قدرته على التحصيل وليس إلى نقص مجهوداتهم فقط. ويعتمد هؤلاء على العقاب أو الأعمال الإضافية أو ضغط التعليم من أجل رفع مستوى تحصيل طفلهم إلى المستوى العادي. وينبض الآباء الذين من هذا النوع فكرة أن الطفل يصل إلى أقصى قدراته وهم غير مقتنعين بعلامات التقدم البسيطة. ويحتاج الآباء إلى المساعدة على غض النظر عن التنافس بحيث يتطلعون إلى أدلة التقدم في سجل الطفل الخاص بدلا من مقارنة تحصيل بتحصيل أبناء الجيران. وينفر آباء التلاميذ الممتازين دائما من التخلي عن دعواهم بتمييز التلاميذ الذين يتفوقون في فصولهم أو وضع أسمائهم في لوحات شرفية. ويحتاج الآباء إلى مساعدة من أجل النظر إلى أطفالهم نظرة موضوعية، ويرتبط البعض ارتباطا وثيقا بأطفالهم ويضغط ماضيهم الخاص على أبواب الحاضر. وفي بعض الأحيان يمثل الطفل للآباء فرصة لإشباع طموحهم الخاص الذي لم يتحقق. ومن الصعب على الآباء أن يفهموا كيف تؤثر اتجاهاتهم وتصرفاتهم في تحصيل الطفل المدرسي وكيف تزيد صراعات الآباء من عدم أمن الطفل. وليس الآباء آباء مشكلين لأنهم لا يريدون أن يكونوا كذلك، والعمل على شعور الآباء بالذنب يجعل الأمور سيئة. وينبغي أن يعرف المدرس الموجه أنه لا يستطيع باتصالاته المحدودة مع الآباء أن يجعلهم يغيروا الاتجاهات المستقرة استقرارا عميقا. ويستطيع المدرس الموجه أن يكون مشجعا عطوفا ويضيء الطريق أمام أفكار الآباء واقتراحاتهم، ويشجع الوالد على إجراء تغييرات معينة في سلوكه نحو طفله بما يؤثر بالتالي على الطريقة التي يسلك بها الطفل. وينبغي أن يقدم كل تقرير إلى الآباء اقتراحات محددة من أجل تفسيره. وفيما يلي مثالان عن عدة ملاحظات إلى الآباء تستهدف المساعدة في تفسير واستخدام التقرير. إلى الآباء: تهيئ المدرسة الابتدائية برامج للدراسة والعمل واللعب، وعلى هذا يمكن للطفل أن ينمو من حيث النمو والقوة البدنية، ومن حيث قدرته على استخدام عقله والتكيف مع الناس، ومن حيث الشخصية، ومن حيث المواطنة. وإذا كان على الأطفال أن ينتفعوا لأكبر قدر في المدارس فإنه ينبغي أن يكون هناك فهم عطوف لهم من كل المعنيين الآباء والمدرسين والأطفال. ومن الطبيعي أن يتعلم بعض الأطفال ببطء وألا يصلوا إلى مستويات عالية مثل أولئك الذين يتعلمون بسرعة. وإذا كان الطفل بطيء التعلم فإن العلامات التي في العمود الثاني تعني أنه بذل تقدما مرضيا وأنه يتعلم كيف يعمل بأقصى ما تمكنه قدراته. وإذا كان يتعلم بسرعة ولكن درجته في العمود الأول عادية بالنسبة لفصله فإنه من المحتمل أن يكون عمله ليس كما ينبغي. وإذا كان الطفل يحصل على درجات ضعيفة أو غير مرضية في مادة ما فإن السبب في ذلك قد يرجع إلى أن هذه المادة صعبة بالنسبة له، أو قد تكون هناك صعوبة ما ينبغي أن تحلها أنت والمدرسة معا. ويستهدف هذا التقرير عن تقدم الطفل المساعدة على العمل في المدرسة أساسا. إمضاء مدير التعليم مدرسة العنوان: عزيزي الوالد ولي الأمر، يتعلم الطفل بالتعاون بين المنزل والمدرسة ودور العبادة والسينما والإذاعة والاتصال برفقائه، وتهتم المدرسة بالنمو الكلي للطفل. كما تهدف إلى تنمية عقل متيقظ في جسم قوي صحيح، وإلى تنمية شخصية ذات عزيمة لإنجاز الواجبات والاستمتاع بالمزايا في مجتمعنا الديمقراطي. وفيما يلي نحاول أن نذكر بعض النقاط الطيبة التي لاحظناها في طفلك في الوقت المدرسي، وبالمثل بعض النقاط الضعيفة في الطفل والتي سنساعده على التحسن فيها من أجل أن نفهم طفلك وحاجاته فهما أفضل. نرجو منك أن تكتب لنا في ظهر هذا التقرير: أولا، رأيك في هذا النوع من التقرير لتقدم طفلك في المدرسة. ثانيا، أي شيء عن الطفل في المنزل يمكن به المساعدة على فهمه فهما أفضل. ثالثا، أي اقتراحات مساعدة ترغب في تقديمها. النقاط الطيبة، النقاط الضعيفة، إمضاء مدير المدرسة.
انتهى الوجه الأول.